بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في الطلاق المعتوه. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان، هذا ضعيف كما سيبين المؤلف رحمه الله، عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل طلاق جائز أي واقع إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. هذا تفسير المعتوه. هذا حديث لا نعرف مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته. الحديث وإن كان ضعيفا لكن يعضده حديث لا طلاق في إغلاق، فإغلاق يعني إذا انغلق عقله صار لا يعقل ما يقول، فإنه في هذه الحالة لا يقع طلاقه. المعتوه هو ناقص العقل، يعني ليس مجنونا تماما لكنه ناقص العقل. وأشار المؤلف رحمه الله أن المعتوه أحيانا يفيق يكون كالعقلاء، وأحيانا يختل عقله، فإذا طلق حال الإفاقة طلاقه يقع، وإذا طلق حال ذهاب عقله فإن طلاقه لا يقع، يكون كالمجنون في هذه الحالة. يلحق به السكران على القول الصحيح، فالسكران اختلف العلماء في طلاقه هل يقع أم لا، منهم من قال إنه لا يقع، منهم من قال يقع، قالوا لأن السكران قد أفقد عقله باختياره فلا عذر له، أنه هو الذي اختار هذا وهو يعلم أن السكر يذهب العقل أو يغطي العقل، فهو الذي اختاره فعله مختارا فلا عذر له. هذه وجهة نظر، لكن يعني إيقاع الطلاق هذه عقوبة أخرى، والله سبحانه وتعالى جعل عقوبته الحد فلا يعاقب بغيره. ثم هذه العقوبة أنهم يقولون يوقع طلاقه عقوبة له لأنه هو الذي يذهب عقله، وإلا فلا شك أن السكران لا عقل له، حال السكر إذا انتشى وزال عقله فإنه لا يعقل ما يقول، لكنهم يقولون يوقع عقوبة له، لكن هذا غير صحيح، لأن هذه العقوبة أولا أنها زائدة على العقوبة الشرعية وهي الحد، والأمر الثاني أن هذه العقوبة لا تقتصر على السكران بل تتعدى إلى الزوجة، تتعدى إلى الأولاد، فيكون فيه ضرر من ناحية تفريق بين الزوجين وضياع الأولاد، فالطلاق ترتب عليه مفاسد كثيرة، فلذا فإن الصحيح أنه لا يقع، والثابت عن عثمان رضي الله عنه أن السكران لا يقع طلاقه، هذا هو الصحيح، لأن السكران لا عقل له. والقلم مرفوع عن ثلاثة والمجنون حتى يفيق، فهو في حكم المجنون حال الطلاق، لكنه لا يعذر فيما يتعلق بالمكلفين، لو سكر فقتل فإنه يقتل، سرق فإنه تقطع يده، لا قطع اليد هذا حكم تعلق بحق الله فيه نظر، لكن إذا قتل أو اعتدى بضرب أو بنحوه فإنه يعاقب، لئلا يكون السكر حيلة على فعل هذه المنكرات، فلا يعذر في حقوق الآدميين من قتل أو ضرب أو نحو ذلك، لأنه لو عذر في ذلك لصار سببا أو حجة في الاعتداء. كل من أراد أن يقتل يشرب خمر ثم يقتل ويحتج بأنه كان سكران، فلا يقبل منه في حقوق الأخ، لأنه في الأصل مكلف لكنه هو الذي اعتدى على عقله بهذا الشراب، فلا عذر له في حقوق الآدميين. أما فيما يتعلق بحق الله فهو حال السكر لا يعقل ما يقول، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فمفهومه أن السكران لا يعلم ما يقول. إذا نقول كل من طلق بغير اختيار مغلوبا على أمره فلا يقع طلاقه، مثل عندنا المعتوه وهو كما عرفنا حاله المجنون السكران المكره، يعني لو شخص أكره الطلاق وطلق تحت الإكراه فإن طلاقه لا يقع. في شيء خامس، الغضبان غضبا شديدا بحيث أنه لا يتحكم في نفسه. الغضب كما قال ابن تيمية رحمه الله ابن القيم قسموا لثلاثة أقسام، قال الغضب في مبادئه وهو يتحكم في أمره هذا يقع بلا خلاف، وإذا زاد الغضب وغطى عقله صار لا يعقل ما يقول فهذا لا يقع طلاق باتفاق، هذا يكون مثل المجنون لا يدري إذا فاق قيل أن طلق إلا ما طلقت ما حسيت، هذا وصل لحد فقد العقل، وهذا نادر يعني الوقوع لكن قد يصل بالإنسان لهذه الحالة، هذا واضح أنه كالمجنون. الحالة الثالثة هي محل الخلاف، إذا كان يدري ما يقول لكنه لا يتحكم في أمره، يعني كأنه يخرج منه بالقوة وهو كاره له حتى حال إطلاقه، كاره له لكنه من شدة الغضب كالمجبر، كأن شخصا يجبره على الطلاق. تجد أحيانا غضبان يكون معه شيء ثمين، وإذا غضب ماذا يفعل؟ يكسره وهو بحاجة إليه، لكنه فقد السيطرة على نفسه، تحكم بالشيطان والغضب وصار لا يتحكم في نفسه. هذه مسألة فيها خلاف، شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أنه لا يقع طلاقه لأنه قد انغلق عليه أمر لا طلاق في إغلاق. لو واحد رجعنا الحديث هذا لا طلاق في إغلاق، معنى إغلاق يعني انغلق عليه أمره، يعني ليس لا يفعل باختياره سواء بسبب الغضب الشديد أو بسبب الإكراه أو بأي سبب انغلق عليه الأمر فصار يفعل بدون اختيار، وهذا يعني يفعل شيء وكاره له وليس مختارا له، لكن فيه شيء أكرهه، قد يكون شخصا أكرهه. ورد في قصة كان في أضعف أن رجلا ذهب يستخرج العسل فربط نفسه بحبل وتدلى من جبل لأخذ العسل الذي في عرض الجبل، فلما تدلى جاءت امرأته بسكين وقالت طلقني ولا قطعت الحبل، ماذا سيصنع الآن؟ سيطلق بلا شك، طلقها بالمية، كان فيه مياه فطلقها بالمية. ثم جاءوا إلى عمر رضي الله عنه فلم يجز طلاقه، ويعني حكم أنه لم يقع. قصة فيها ضعف لكن معناها صحيح بلا شك، إذا وصل هذا الحال أو أشهر عليه سلاحا. أحيانا تقع هذه، يتزوج شخص امرأة بغير رضا بعض الأولياء فيكون الولي هذا في سفه وطيش فيهدد الزوج بالسلاح، تطلق فلانة أخته أو قريبته، هذه أعراض جاهلية، مثلا شخص ليس قبيلي ليس له قبيلة معروفة يتزوج امرأة من قبيلة معروفة فيغضب بعض أولياء المرأة، وقد لا يكون استشير في هذا الزواج فيغضب يذهب إلى الزوج يهدده وهو طائش يمكن ينفذ، قل لو طلق فلان ولا قتلتك، فإذا طلق مكره الآن حب الرجوع رجع، وإن قال لا أنا بستمر على الطلاق لأني ما أمن هذا السفيه يمكن أن يعتدي علي، إذا أراد أن يمضي مضى لأنه تحت التهديد ويمكن أن ينفذ فيما بعد، إن اختار أن يمضي مضى، وإن قال له والله جاني في وقت معين دخل علي البيت وهددني بالسلاح طلقت تحت تهديد السلاح وأنا لا أريد مفارقة زوجتي فإنها لا تطلق، أنه مكره على هذا الأمر. إذن هذه أمثلة، المجنون، المعتوه، السكران، المكره، الغضبان غضبا شديدا. في بقي مثال وهو الموسوس، الضال ذكرناه في الدرس الماضي، إذا كثرت الوسوسة صارت يعني شديدة على الشخص ولا يتحكم فيها، يسمونه الوسواس القهري، يعني فيه شيطان يوسوس له ويعني يوحي له أنه قد طلق، إذا قال كلمة فيها طاء ولاء ولام الشيطان أشعره أنه طلق، فيقول أن طلقت زوجتك، فإذا جاء يجامعها يعجز، يقول أن طلقت كيف جمع حرام، طلقت، فيبدأ يحدث بذلك على الدوام وقات طويلة فيتعب ويجد حرجا يضيق عليها أمره، ينغلق عليها أمره، فماذا يصنع؟ يقول طلق حتى أرتاح وأراجع، وهذا لن يدوم طويلا، طلق مرة مرتين وانتهى الأمر، هذا أيضا لا يقع طلاقه لأنه قد انغلق عليه أمره. كيف الحديث إغلاق لا طلاق ولا في إغلاق، نفس اللفظ في إغلاق، رواه من؟ ما ذكر تخريجه؟ لما في أبو داود الترمذي النسائي. ما ذكر التخريج؟ إلى التخريج يعني لا طلاق ولا عتاق في، ما في تخريج، لا طلاق ولا عتاق في أو لا عتق، لا طلاق ولا عتق في إغلاق، حسن الألباني. نعم، على كل حال معنى صحيح أنه انغلق عليه أمره فلا يقع به ما فعل من أو ما قال من الطلاق. نعم، إذا كان الرجل ثقة يقبل قوله، إن هذه مسألة تتعلق فيما بينه وبين الله وهو مكلف مثل الفتاوى، لكن إذا كان في خصومة بين الزوجة والزوج هذا موضوع ثاني ما يقبل قوله، لأنه أحيانا المرأة ما عندها مانع أنها ترجع إلى الزوج، فيكون القضية أمانة في ذمة الزوج، وإذا كان يعني ثقة وحتى لم يكن هذا بينه وبين الله يقول أنا طلقت في كذا وكذا، المفتي يفتي على حسب قوله، مثل لو استفتى في مسألة فيها ربا أو ما شابه ذلك حسب ما يصف يفتي المفتي، هذا بينه وبين الله. أما إذا كانت الزوجة لا، هي اللي تخاصم تقول له طلقني وأنا أريد الفراق ما أريد هذا الزوج، صارت خصومة الآن، وأي زوج يستطيع يقول أنا في حالة غضب، والمرأة تقول يكذب ما ليس في حالة غضب لكن يريد أن يتخلص من هذا الطلاق، هذا لا بد أن يثبت أن الأصل عدم الغضب، لا بد أن يثبت أنه في حالة غضب وصارت خصومة وفيها حق الغير. وإذا كان عالما ولا مثلا ما في خصومة يمكن يفتي نفسه ما دام يعرف الحكم وأنه وصل حد غضب شديد لا يستطيع أن يتحكم في نفسه، ما في، قال والله أنا أعرف الحكم وأنا في حالة غضب شديد، لكن غالب أن العالم أو طالب العلم لا يصل لهذه الأمور، يستعين بالله ويتعوذ من الشيطان ولا يستسلم للغضب بهذه الصورة. نفس المسحور مثل الموسوس، هذه أمور مؤثرة من الشياطين تؤثر على الإنسان حتى يفعل ما لا يريد، السحر والوسوسة وكذا كلها باب واحد، نسأل الله العافية. باب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجع وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل امرأته والله لا أطلقك فتبنين مني ولا آويك أبدا، قالت وكيف ذاك؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فسكتت عائشة رضي الله عنها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، وليس معنى مرتان أي يوقع اثنتين معا. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة رضي الله عنها: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، يعني بدأوه من حين نزول الآية، من كان طلق ومن لم يكن طلق. حدثنا أبو قريب ابن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعنى، ولم يذكر فيه عن عائشة رضي الله عنه، وهذا صح من حديث يعلى ابن شبيب، يعني معناه أن الحديث روي مرفوعا من رواية يعلى بن شبيب، وروي موقوفا من رواية عبد الله بن إدريس، والترمذي يرجح رواية عبد الله بن إدريس لأنه أوثق من يعلى بن شبيب، ويعلى بن شبيب يعني فيه ضعف، قيل إنه مجهول، لكنه ثبت من قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو يصف الواقع له حكم الرفع، كان الرجل يطلق امرأته وما شاء وهي امرأته، يعني قريب من لفظ هذا الحديث، فهذا ثابت من قول ابن عباس رضي الله عنهما، كان هذا في الجاهلية يطلقون بلا عدد، وهذا من جملة الظلم الواقع على المرأة في الجاهلية، كانوا يظلمون المرأة ويضطهدونها في أشياء كثيرة، يحرمونها من الميراث، المرأة لا ترث بل تورث من امرأة زوجة الأب، يرث الولد الكبير، يضع يلقى عليها ثوبا بعد وفاة أبيه ثم يملكها، إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها وإن شاء تركها. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فكانوا يرثون زوجة الأب، فيعني أمور كثيرة، يدفنون البنات وهن حيات خشية الفقر والعار، ففيه ظلم كثير واقع على المرأة، من جملته هذا التعليق، وهذا شك أنه قتل للمرأة معنويا، إذا كان الزوج حاقد عليها ويريد أن ينتقم منها انتقم منها إلى الأبد طوال الحياة، طلقها وإذا ذهب شهر أو شهرين أو شهران رجع ثم يطلقها ثم راجعها إلى الأبد إلى أن تموت وهي معلقة لا مزوجة ولا مطلقة. الإسلام قطع هذا بلا شك، هذا فيه ظلم عظيم للمرأة وانتقام شديد، حرام علقها لا مطلق ولا مزوجة، فأعطاه الشارع ثلاث طلقات، والأولى يراجع الثاني يراجع، لأنه قد يعجل قد يندم، فهذا وسط لا إفراط ولا تفريط، لم تجعل طلقة واحدة لأنه قد يندم يعجل ثم يندم، ولم تجعل عشرا أو أكثر هذا يضر المرأة، فجعل الله تعالى ثلاثا. باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع. عن أبي السنابل بن بعكك رضي الله عنه قال: وضعت سبيعة أي الأسلمية رضي الله عنها بعد وفاة زوجها 23 يوما أو 25 يوما، فلما تعلت في رواية، يعني في رواية من نفاسها، يعني انتهى النفاس وطهرت، تشوفت للنكاح، وفي رواية تجملت للخطاب، من حقها انتهت العدة، هي ترى أنها انتهت العدة بوضع الحمل، فلما انتهت من النفاس بدأت تتجمل من أجل أن يراها النساء فيذكرنها للرجال لمن يرغب بالزواج، فأنكر عليها ذلك أي أبو السنابل في لفظ الصحيحين لفظ مسلم، قال: ما لي أراك متزينة، وهذا الظن محارمها أو أنه قبل الحجاب، يعني ورد أنه تزوجها، قال: ما لي أراك متزينة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10، يعني أخذ بالآية: والذين يتوفون منك ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنها هي التي ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألته، فقال: إن تفعل أي التشوف للخطاب فقد حل أجلها. هذه كان فيها خلاف هذه مسألة، وهي الحامل وهي عدة المتوفى عنها، هل هو وضع الحمل أو الأربعة الأشهر والعشرة، ففيها خلاف. منهم من يقول وضع الحمل يستدلون بهذا الحديث، وهذا صح الأقوال. قول الثاني أنها تعتد بأطول الأجلين، يروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، وهو اجتهاد لأنهم رأوا أن النصوص متعارضة، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه الآية نص بأن العدة وضع الحمل، وهي عامة لم يذكر فيها الوفاة ولم يذكر فيها الطلاق، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهناك ذكر متوفى عنها، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، هذه فيها عموم أيضا، لم يقل لم يذكر الحمل ولا غيره، ويذرون أزواجا قد تكون حاملة وقد لا تكون، وذكر أن العدة أربعة أشهر وعشرة. تعارض الآن إيش؟ عموما هذه فيها عموم، وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، عام في إيش؟ ولاة الأحمال أجلهن، يشمل المطلقة والغير والمتوفى عنها، لأنه لم يذكر الطلاق ولا الوفاة، ذكر عدة فقط. وهناك قال والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن، يشمل إيش؟ المطلقة الحامل وغير الحامل، الحامل وغير الحامل. إذن الحامل الآن صارت تدور بين الآيتين، ومن أفتى بأنها تعدد بأطول أجلين يعني اعتذر عنه لعله لم يبلغه حديث سبيعة، وإلا فهو نص في هذه المسألة، هو صحيح ثابت في الصحيحين، فإذا هو حديث صحيح من أصح الحديث، وهو صريح في أن الحامل تنتهي عدته بوضع الحمل ولو كانت متوفى عنها. الذين قالوا أطول الأجلين أعملوا النصين وأخذوا بالاحتياط، قالوا هي مخاطبة بهذه الآية وهي وضع الحمل، مخاطبة بهذه الآية وهي الأربعة أشهر والعشرة أيام. إذن كيف الاحتياط؟ أن نأخذ بالأطول، نأخذ بالأطول، أن أعملنا النصين، إذا مثلا مرت أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تلد، مات زوجها في أوائل الحمل، تستمر إلى نهاية الحمل، إذا وضعت قبل الأشهر أربعة أشهر نكمل أربعة أشهر. هذا يعني فيه احتياط، أنهم يرون أن الحامل دخلت في الآيتين، في عموم هذه وفي عموم هذه، فيتدور بين الآيتين فأعملوا الآيتين، ولم يبلغهم حديث سبيعة. من بلغ حديث سبيعة فهو نص في الموضوع، هو حديث صحيح متفق عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أفتاها بأنها قد حلت وهي لم تكمل شهرا، يعني ورد 23 ورد 25 ورد 15 يوما نصف شهر، روايات مختلفة لكن كلها دون الشهر، ومع ذلك وبعضهم قال فلم تنشب أن وضعت حملها، لم تنشب يعني لم تطل المدة حتى وضعت الحمل. إذن هذا الحديث نص في هذه المسألة، وأن الحامل تنتهي عدته بوضع الحمل، سواء كان من وفاة أو من طلاق أو من خلع أو من فسخ أو من استبراء كالأمة الحامل إذا اشتراها شخص، أو وقعت في الغنيمة وملكها أحد الغانمين. فالحمل يسمونه أم العدد، إيش معنى أم العدد؟ يعني يقضي على جميع العدد، إذا كانت حاملا فأجلها وضع الحمل من أي شيء، من طلاق، من وفاة، من خلع، من فسخ، من استبراء، من كل شيء، هذا معنى أم العدد، يعني لا يمكن أن يجامعها شخص ويحامل من غيره. هذه أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، هذا نص في الموضوع أنه لا يجوز لشخص أن يجامع حاملا في أي وقت من أوقات الحمل، حتى لو كان في آخر مدة الحمل، لأن ماء الرجل يزيد في الجنين، يتغذى منه الجنين، تمتص الأم ثم يعود إلى الجنين مع الدم، فيغذي الجنين، فيكون المجامع هذا قد شارك في ولد غيره، هذا معنى فلا يسقي ماءه زرع غيره. وعن سليمان بن يسار أن أبا هريرة بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنهم تذاكر المتوفى عنها زوجها الحامل تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما تعتد آخر الأجلين، وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع، وقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. أبو سلمة هذا ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ومن التابعين، لكن العبرة بالحجة وليس بالشخص. ابن عباس صحابي وهو حبر الأمة رضي الله عنه، وهذا تابعي، ومع ذلك أبو هريرة قال أنا مع ابن أخي لأنه معه الدليل. فأرسل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فقالت قد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. هذا حديث حسن صحيح. وكما سبق أخرجه البخاري ومسلم. قوله أمرها ماذا يفهم منه؟ أمر وجوب ولا أمر إباحة؟ إباحة. لماذا؟ لأنه بعد الحضر، وهذا مسألة معروفة في الأصول، إذا جاء الأمر بعد الحضر فهو لفك الحضر الأول، فيعود الأمر إلى مكان قبل الحضر، كان مباحا رجع الباحا، كان مستحبا رجع الاستحباب، وهكذا، لأن الأمر هنا لفك الحظر، وإذا حللتم فاصطادوا، معناه أنه انتهى التحريم وعاد الصيد كما كان قبل الإحرام. باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها. وعن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أي حميد بن نافع بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. هذه عدة متوفى عنها كما هي نص القرآن، والذين يتوفون، وفي خطأ مش شائع يقال توفى فلان، بعض العوام كذا يقول توفى فلان، هل هذا صحيح ولا خطأ؟ يعني الأفضل يقال توفي، والذين يتوفون، ولم يقل يتوفون، يتوفون، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فلا شك أن الأصح أن يقال توفي فلان ولا يقال توفى، بعضهم يوجد لها مخرجا، لكن الأفضل أن تنطق بنائب الفاعل توفي فلان. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يعني ما الحكمة من كونه أربعة أشهر وعشر وعشرا وعدة الطلاق ثلاث حيض، والغالب أنها ثلاثة أشهر، واليائس ثلاثة أشهر، عدة الوفاة أطول من عدة الطلاق، مع أنه في استبراء هنا وهنا، فيه استبراء، استبراء من ضمن يعني أحكام أو حكم العدة، معرفة براءة الرحم لئلا تختلط المياه، فإذا طلق شخص زوجته تعتد ثلاث حيض، مع أن الاستبراء يبين بحيضة في الغالب، ولكن لأجل تطويل العدة لعله يندم فيراجع، وبعولتهن حق بردهن في ذلك أي في العدة، فتطول عدة إعطاء الفرصة، يعطى الزوج فرصة لعله يراجع. إذن عدة الطلاق في الغالب 3 أشهر، وعدة الوفاة أطول 4 أشهر، ما الحكمة؟ مع أنه ما في رجعة، مات الرجل. وإذا كانت ما تحب الزوج وتزغرد من أول ما مات. بعض الزوجات مضطهدة تكره هذا الزوج وتدعو الله الليل ونهار أن يموت. هذه يعني ليست مضطردة أنها حزينة، هذا يختلف، أحيانا تحزن أحيانا ما تحزن أحيانا تفرح، فليس أمر مضطرد، فينخرم كثيرا، فلا تبنى العلة على شيء في اختلاف كثير. النادر لا حكم له، لو كان هو الغالب يقولون إذا كانت العلة منتشرة وغير منضبطة مثل المشقة في السفر، علة للقصر، أن السفر في الغالب مظنة المشقة، يعني غالبا تقع المشقة، وأحيانا ما يكون في مشقة، لكن يعلق الحكم بالعلة إذا كانت منتشرة وغير منضبطة، يعني أحيانا تقع وأحيانا لا تقع، لكن في الغالب تقع، فيعلق الحكم بالمظنة، وإن تخلفت في بعض الأفراد ما يضر، لأن هذا لا ينضبط، فإذا كان هو الغالب يعلق به العلة، لكن هذا غير منضبط. كثير من النساء تفرح بموت زوجها لما بينه وبينه من المشاكل. لا، العلماء ذكروا حكمة، وكذلك الإحداد خاص بعدة وفاة، تمنع من الطيب، تمنع من اللباس الجميل، تمنع من الكحل، تمنع من النقاب، تمنع من الاختضاب بالحنة، جميع أنواع الزينة ممنوعة منها، وتبقى في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله في بيت الزوج الذي مات وهي فيه، ولا يجوز الانتقال لبيت آخر، ولا يجوز أن تسافر، يعني في أشياء تشديدات على المرأة في عدة الوفاة، قالوا حفظا لحق الزوج لأنه قد مات ولا يدافع عن نفسه، لكن إذا كان حيا وتزوجت المرأة أو فعلت أشياء منكرة في العدة يستطيع أن يمنعها لأنها فراشه في العدة، ولو حملت سينسب إليه الولد، إنما لا تزال زوجة في العدة، فهو حي يدافع عن فراشه والميت قد ذهب، فالله سبحانه وتعالى تولى الدفاع عن حقه وحرمته، صار فيه تشديدات أكثر من الطلاق، العدة أطول تشديدات أكثر. بعضهم يقول من أجل أن يتبين الحمل، لأن الحمل تنفخ فيه الروح في 4 أشهر وعشرة أيام احتياط حتى يتبين الحمل. تروى هذه العلة عن الإمام أحمد ذكرها أنه في هذه المدة يتبين الحمل، على إذا كانت حاملا يبين الحمل في هذه المدة، والله أعلم، يعني هذه ذكرها الإمام أحمد وغيره يمكن، فهذه أيضا من العلل المذكورة. فعلى كل حال لا شك أن عدة الوفاة أشد من جهة المدة أطول ومن جهة المنع من الزينة، خلاف الطلاق فهي أقصر وليست ممنوعة من الزينة، حتى لو كان طلاقا بائنا ليست ممنوعة من الخروج من البيت، بل تخرج إذا طلقت الطلقة الثالثة، ولها أن تتزين ولو كان في العدة، ليست ممنوعة من الزينة. قالت زينب: فدخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها أي عبد الله رضي الله عنه، فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: والله ما لي في الطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. هل يلزمها أن تتطيب ولا ما يلزم؟ يعني إذا مضت 3 أيام بعد موت القريب غير الزوج واعتقدت أنها يحل لها الطيب، يعني هذا في نفسها تعتقد أنه يحل الطيب، لكن هل يلزم أن تتطيب ولا ما يلزم؟ ما يلزم. ماذا تطيبت إذن؟ ها؟ بين الحكم، يعني الحكم يبين بالكلام، يعني لا يحل امرأة تحد فوق 3 ليال إلا على زوج، فما دام حدث 3 ليال بان الحكم من تحديد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليست هي التي تشرع، لا هي امرأة تنفذ، لكن الله أعلم أنها تطيبت إيش؟ أي من أجل تقطع ما في نفسها، لأن الإنسان أحيانا يتردد، يكون فيه تردد، هل هو يعني ملتزم بهذا الحكم أم لا؟ من باب الورع والحرص على اتباع الشرع والأحكام الشرعية، فيقطع الشك باليقين. لكن لو أن امرأة مات أبوها ومضت 3 أيام ولم تتطيب ولم تتزين فليس عليها شيء، ما دام أنها تعتقد أنه مباح، فالطيب مباح ليس واجبا، فالمهم أن لا تدعه يعني تدينا أو قصدا، تمتنع منه قصدا لأنها محاد، قل الله أنا مات أبوي محاد ما تطيب، هذا الذي يحرم. أما إذا اعتقد أنه حلال قلت لا الطيب حلال لكن أنا ما لي حاجة به فلا حرج، ما تلزم بالطيب. قال زينب: وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو 3 مرات كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر وعشر وعشرة، في لفظ عشر لأنه إعرابها عشر، لكن من قالوا عشرة قالوا ذكر على نسق القرآن، لكن في لفظ إنما هي 4 أشهر وعشر يعني 10 ليالي، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. حديث زينب رضي الله عنها حديث حسن صحيح وأيضا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ما معنى ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ كانوا في الجاهلية يشددون على المرأة إذا مات زوجها، تدخل حفشا أي بيتا صغيرا وتمتنع من الزينة والغسل أيضا، وتلبس شر ثيابها، وتبقى 4 أشهر و10 أيام لا تمس ماء ولا زينة في أسوأ حال، حتى تكون رائحته كريهة جدا، ثم إذا انتهت المدة تعطى دابة طائرا أو نحوه تفتض به، يعني تكسر العدة وتخرج. وقالوا يعني معنى تفتض به تمسح به فرجها، قالوا: وقلما افتضت بشيء إلا مات، يموت من إيش؟ من شدة الرائحة الكريهة، أن 4 أشهر و10 أيام لا تمس ماء لا في الاستنجاء ولا في الغسل ولا شيء، تشديدا عليها. هذه من خرافات الجاهلية، فإذا افتضت بهذا الطائر يعطونه طائر حي، دجاجة أو نحو ذلك، فإذا افتضت به مات من شدة الرائحة، ثم تعطى بعرة، بعرة بعير، فترمي بها يعني إذانا بأن القذارة قد انتهت. البعرة تعبر أو تمثل القذارة والامتناع من النظافة، فترمي بالبعرة إشارة إلى أنها رمت القذارة وتخلصت منها، ثم تراجع ما شاءت من طيب أو نحوه، سنة كاملة، مو 14، لا سنة كاملة على رأس الحول. وهذا كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام ثم نسخ، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، إلى الحول يعني سنة، ثم نسخ ب4 أشهر و10 أيام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاكتحال ولو كان للحاجة، وذكرها بما كانت عليه، لأن الآن تنازع تسأل مرة بعد المرة تريد أن يفتيها بجواز الاكتحال، فمنع مرتين أو 3، ثم ذكرها بما كانت عليه، كان يقول: احمد الله كنت في الجاهلية تفعلين كذا وكذا، الآن خف الأمر 4 أشهر و10 أيام بدل السنة، ولست ممنوعة من الماء واللباس النظيف، إنما ممنوعة من الزينة، من الكحل والطيب واللباس الجميل، يعني هذا تعزية وتسلية وتصبير. لكن جاء عند أبي داود أنه يجوز أن تكتحل بما هو علاج كالصبر، الصبر نوع فيه يعني علاج للعين، يجوز أن تحتكل فيه صفرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لأم سلمة رضي الله عنها أن تكتحل ليلا وأن تمسحه نهارا. لكن اليوم قد استغنى الناس عن الكحل في علاج العينين، يعالجونها بالأدوية المعروفة، قطرة، مرهم ونحو ذلك. نقف على الظهار، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.